أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السابع والأخير من مشايخ الثقات، أحمد بن محمد بن عيسى الأشعر القمي، وهو من الأجلاء الثقات، وسيتضح إن شاء الله أن الشيخ الداوري حفظه الله لا يرى أن الأشعر القمي لا يروي إلا عن ثقة، فهو لا يرى أن جميع مشايخ الأشعر القمي ثقات، وسيتضح أننا نخالفه ونبني على أن الأشعر القمي لا يروي إلا عن ثقة. والسر في ذلك تلمس القرائن وتجميع الشواهد على تحرز القمي عن الرواية ممن غمز فيهم أو كانوا مظنة للغمز كالرواية عن الضعفاء. فالقمي كما جاء في رجال النجاشي الجزء الأول صفحة 217، شيخ القميين ووجههم وفقيههم وفقيههم غير مدافع، يعني بلا إشكال، يعني كان زعيم قم. وقد ادعي في حقه أنه لا يروي إلا عن ثقة، واستدل على ذلك بأنه كان حريصا على عدم الرواية عن الضعفاء، والشاهد على ذلك أنه أخرج أحمد بن محمد بن خالد البرقي من قوم لأنه كان يروي عن الضعفاء، وذكر العلامة الحلي عن ابن الغضائري أن البرقي في نفسه ليس به بأس، ولكن طعن عليه القميون، وليس الطعن في شخص البرقي، وإنما الطعن في من روى عنه البرقي، فإن البرقي كان لا يبالي عمن أخذ وعمن يأخذ على طريقة أهل الأخبار، يعني الأخباريون والمحدثون، المهم ينقل الرواية. رجال العلامة الحلي صفحة 14. ثم إن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعر القمي أخرج أحمد بن محمد بن خالد البرقي من قم لروايته عن الضعفاء واعتماده المراسيل، ثم أعاده إلى قوم واعتذر إليه وندم على فعله، وقيل إنه مشى في جنازته حاصر الرأس حاف القدمين ليبرئ نفسه مما قذفه به. ومن هذا يعلم شدة حرص أحمد بن محمد بن عيسى الأشعر القمي على الرواية واهتمامه بعدم الرواية عن الضعيف. وأما مسألة إرجاع القمي للبرقي إلى قوم واعتذاره إليه، فهذا يحتاج إلى بحث وتتبع. فمن المحتمل أنه قد تبين حال أحمد بن محمد بن خالد البرقي للأشعر القمي، وأن رواية البرقي عن الضعفاء غير قادحة في وثاقة البرقي، أو أن الأمر مجرد اتهام انكشف للأشعري خلافه. وعلى أي تقدير، فالمستفاد أن أحمد بن محمد بن عيسى كان شديد الحيطة والحذر في الرواية عن الضعفاء. ومن الملفت أننا لو رجعنا إلى كتاب الكهف الشريف لوجدنا أنه يروي أحيانا بلفظ العدة، عدة من أصحابنا، وعدد الكليني إما أن تكون في بداية السند أو وسط السند أو آخر السند، وعدد الكليني تقريبا عددها 20 عدة، أهمها العدد التي في آخر السند، يعني التي يروي عنها الكليني مباشرة، هذا آخر السند، وأول السند من يروي عن المعصوم مباشرة. وأشهر عدد الكليني في آخر السند عن 3، الأول أحمد بن محمد بن عيسى الأشعر القمي الطارد، والثاني والثالث هما المطرودان. المطرود الأول أحمد بن محمد بن خالد البرقي صاحب كتاب المحاسن، فقد طرده لأنه روى عن الضعفاء، والثاني سهل بن زياد الآدمي، فقد طرده لأنه روى روايات فيها شائبة الغلو، بل قد طرد غيرهما غير أحمد بن محمد بن خالد البرقي وسهل بن زياد الآدمي، مما يكشف عن شدة أحمد بن محمد بن عيسى في الحديث، وأنه كان يخشى أن يتداول الحديث الضعيف في قوم، وأن يتداول نشر المراسيل أو الروايات التي فيها شائبة الغلو. بعد من الشاهد على ذلك شواهد، كان أحمد بن محمد بن عيسى الأشعر القمي يتورع في الرواية عن الحسن بن محبوب، وهو أحد أصحاب الإجماع 18، كان ما يروى عنه. لماذا؟ لأن الحسن بن محبوب كان يروي عن الثمالي، أبي حمزة الثمالي، فيقول كيف أدرك الحسن بن محبوب أبو حمزة الثمالي المعاصر للإمام السجاد والإمام الباقر والصادق. بعد، وكان أحمد بن محمد بن عيسى يتورع عن الرواية عن عبد الله بن المغيرة، وهو أحد أصحاب الإجماع 18. وبعد، وكان يتجنب الرواية عن الحسن بن خرزاد، والحسن بن خرزاد أيضا من أجلاء الطائفة، 3 من أجلاء الطائفة، الحسن بن محبوب، عبد الله بن المغيرة، والحسن بن خرزاد. إذن يمكن أن يستشهد لهذه الدعوة، وهو أن الأشعر القمي لا يروي إلا عن ثقة أحمد بن محمد بن عيسى أبو جعفر، بما رواه النجاشي عن الكشي عن نصر بن الصباح قال: ما كان أحمد بن محمد بن عيسى يروي عن ابن محبوب من أجل أن أصحابنا يتهمون ابن محبوب في روايته عن أبي حمزة، وفي نسختين عن ابن حمزة. قال ثم تاب ورجع عن هذا القول، يعني أخذ يروي أحمد بن محمد بن عيسى عن حسن بن محبوب. قال ابن نوح السيرافي معروف: وما رواه عن ابن المغيرة وهو عبد الله كما نص عليه الكشي، ولا عن الحسن بن خرزاد، رجال النجاشي الجزء الأول صفحة 217. والحال إن الحسن بن محبوب وعبد الله بن المغيرة والحسن بن خريذان من الثقات الأجلاء. أما روايته عن ابن محبوب فإن كان المقصود من أبي حمزة الذي يروي عنه ابن محبوب هو الثمالي كما هو المذكور في كلام النجاشي، فهو أبو حمزة الثمالي من السابقين، وابن محبوب حسن بن محبوب أصغر سنا من أن يروي عن الثمالي. ليش؟ لأن الحسن بن محبوب في الطبقة الثالثة من روى عن الكاظم والرضا عليهما السلام، وأبو حمزة الثمالي طبقة الإمام السجاد والإمام الباقر والصادق، إذن في فاصل، وهو طبقة أصحاب الكاظم وأواخر أيام الإمام الصادق. قد يقال إنه يصعب، ولكن لا يصعب، لأن أبو حمزة الثمالي كان من المعمرين، أدرك الإمام السجاد وروى عنه دعاء أبي حمزة الثمالي، وأدرك الإمام الباقر والإمام الصادق، وبل أبو حمزة أدرك الإمام الكاظم. توجد رواية عجيبة لا بأس اليوم بعد الخميس آخر يوم نذكرها تلين القلب، وهي الرواية المروية في قضية درهم شطيطة. شطيطة إحدى الشيعة المواليات، وكانت في نيشابور، إلى الآن إليها مقام مشهود، يسمونها في إيران بيبي شتيتة، بيبي شطيطة. أحد وكلاء الإمام الصادق عليه السلام كان يجب الخمس، هذا يدفع ثوب، هذا يدفع كذا، إلى أن جاءت شطيطة، فجاءت بدرهم وقميص، قالت: يا فلان، أقرأ الإمام الصادق عليه السلام عن السلام وأعطه هذا الخمس. فلما نظر قال: درهم وثوب؟ فقالت شطيطة: خذه، فإن الله لا يستحي من الحق، وإني لأكره أن ألقى الله وفي عنقي درهم لجعفر بن محمد. يقول الراوي: فأخذ الدرهم وعوجه استحقارا له ووضعه في الصرة. يقول: فخرج من نيشابور إلى أن وصل إلى العراق، وإذا الناعي ينعى الإمام الصادق عليه السلام. يقول: لقيت أبا حمزة الثمالي، فسألني: لمن أوصى جعفر بن محمد؟ قلت: قيل أوصى إلى ثلاثة، إلى أبي جعفر المنصور الدوانيقي، وإلى ابنه عبد الله الأفطح، وإلى ابنه موسى بن جعفر الكاظم. يقول: فتبسم أبو حمزة الثمالي حتى بانت نواجذه. قلت: ولم التبسم؟ قال: إنه والله قد أوسى إلى موسى بن جعفر عليه السلام. قلت: وكيف؟ قال: أما إيصاؤه إلى أبي جعفر المنصور فتقيه لحفظ ولده موسى بن جعفر، وأما إيصاؤه إلى ابنه عبد الله الأفطاح فإن ابنه أفطح، وكان أفطح القدمين غير مستوي الخلقة، ومن المعلوم أن الإمام المعصوم يكون سليم الخلقة، فهو ليس بإمام، إذن هو أوصى إلى موسى بن جعفر عليه السلام وأراد التمويه عليه، فذكر ابنه عبد الله الأفطاح والمنصور الدوانيقي. لاحظ الموالي الواعي الفاعل، يقول: فوصلت المدينة وإذا الناس قد انتشر بينهم أن الإمام من بعد الإمام الصادق عليه السلام عبد الله الأفطح. يقول: دخلت عليه وإذا به قد تربع على مكان أشبه بالعرش، قلت: هذا لا يكون إمام، هذا ليست من أخلاق الأئمة. فقال: هات الدراهم والدنانير والأخماس والزكوات. قال: قلت له: إن الإمام إذا سألناه أجابنا، فأجبني بما في الأكياس. فلم يجب، ثم سأله أسئلة في الزكاة فأجاب خطأ، فقلت له: لست بإمام. يقول: فخرجت وذهبت إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وأمسكت بالقبر وبكيت، قلت: يا رسول الله، إلى من لنوذ بعد حفيدك الصادق عليه السلام؟ إلى اليهود أو النصارى أو إلى من؟ يقول: وإذا برجل قد ربت على كتفي، قال: لا إلى اليهود ولا إلى النصارى، بل إلينا نحن أهل البيت، فاتبعني. يقول: فخرج فخرجت خلفه إلى أن وصلنا إلى دار وقد بدا الزهد فيها، فقال لي: أنا سيدك ومولاك موسى بن جعفر الكاظم، هذا الكيس فيه كذا، وهذا الكيس فيه كذا، وهذا الكيس فيه كذا، وأما جواب مسألتك فكذا وكذا. فتيقنت أنه الكاظم، أنه الإمام من بعد الإمام الصادق عليه السلام. ثم قال: هاتني هذه الصرة. يقول: فناولته الصرة ففتحها وأخرج الدرهم المعوج وقال: هذا هو درهمها؟ قال: نعم. قال: اعلم أنك سترجع وستدرك وفاتها، وخذ هذه الأخماس ووزعها ولا حاجة لي فيها، ولن أخذ إلا هذا الدرهم المعوج فإنه من حلال، وسأخذ قميصها. وإذا وصلت إلى نيشابور ستجد الناعي ينعاها، وسأتقدم للصلاة عليها. يقول: رجعت إلى نيشابور وإذا الناعي ينعى شطيطة، والناس قد اجتمعت للصلاة عليها، وإذا بفارس قد أقبل ونزل للصلاة عليها، فأمعنت النظر وإذا به سيدي ومولاي موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام. لاحظ أثر الإخلاص، الله عز وجل يثيب المار على قدر إخلاصه لا على قدر كبر العمل، المهم الإخلاص. شطيطة أخلصت. يقول: فنزل الإمام عليه السلام في قبرها وكفنها بقميصه، ذلك لها مقام مشهود، إخلاصها لله في التخميس، صدقها مع الأئمة عليهم السلام، استوجبت الإمام الكاظم يصلى عليها وكفنها بقميصه. عموما ليس بحثنا في شطيطة، ولكن هذا الحديث يلين القلوب ويبين أهمية الإخلاص. الشاهد في أبي حمزة الثمالي، كيف الحسن بن محبوب يدرك أبا حمزة الثمالي؟ إذن أبو حمزة أدرك الإمام الكاظم عليه السلام، والحسن بن محبوب في طبقة الإمام الكاظم والرضا، إذن يمكن أن ينقل عن أبي حمزة الثمالي من دون واسطة، ممكن. لذلك يقول فإن كان المقصود من أبي حمزة الذي يروي عنه ابن محبوب هو الثمالي كما هو المذكور في كلام النجاشي فهو من السابقين، ابن له أبو حمزة الثمالي، وابن محبوب أصغر سنا من أن يروي عن الثمالي، بل يمكن أن يروي عنه، ولذلك تستبعد روايته عنه، بل لا تستبعد. وعلى فرضها، يعني على فرض أنه يستبعد أن يروي ابن محبوب عنه عن أبي حمزة الثمالي، يكون ابن محبوب حينئذ موردا للاتهام أنه يعني يكذب على أبي حمزة وحاشا. وقد تقدم نظير هذا في بعض المعاصرين للنجاشي. ما هو بعض المعاصرين له؟ العقرابي، تقدم صفحة 238، قال النجاشي عن العقرابي: كثير السماع ضعيف في مذهبه، رأيته بالكوفة وهو مجاور، كان يروي كتاب الكافي عنه، كان هذا وكان في هذا الوقت علوان، فلم أسمع منه شيئا. علوان يعني كبير في السن. وأما إن كان المراد ابن أبي حمزة، يعني البطائني، علي بن أبي حمزة البطائني، وإن كان المقصود هو البطائني فلأنه ضعيف في نظره، في نظر أحمد بن محمد بن عيسى، وعدم رواية الأشعري عن ابن محبوب لأنه يروي عن البطائني الضعيف. والأظهر أن المقصود هو الأول، أبو حمزة الثمالي، أحمد بن محمد بن عيسى ما يروي عن البطائني، ولذلك كان ابن محبوب موردا للاتهام، إلا أن الأشعري تاب وانكشف له الخلاف وصار يروي الأشعري عن الحسن بن محبوب بعد ذلك، بعد أن انكشف له هذا الاشتباه والخلاف. وأما مناط التوبة وكيفية الانكشاف فهذا أمر آخر كما ذكرنا في حاله مع البرقي. وأما عدم رواية أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي عن عبد الله بن المغيرة عن الحسن بن خرذات فلم يذكر وجهه، لم يذكر وجهه، النجاشي ما ذكر الوجه، ولا بد من البحث. والحاصل أن أحمد بن محمد بن عيسى لا، الأشعري لا يروي عن الضعيف أو المتهم بشيء أو المطعون في روايته، وإن كان في نفسه، وبناء على ذلك فهو لا يروي إلا عن الثقة. هذا غاية ما يمكن أن يستدل به على المدعى. لكن هذا الدليل مخدوش من وجهين. الشيخ الداوري يرد الخدشة الثانية دون الأولى، ونحن نرد كلا الخدشتين. الخدشة الأولى في الدلالة، الخدشة الثانية النقض بأنه روى عن الضعفاء. الخدشة الثانية أنه روى عن أربعة ادعي ضعفهم، والنقض لا يصح إلا إذا وقع الاتفاق عليهم. وسيذكر الشيخ الداوري أن هؤلاء الأربعة هم مورد خلاف، فلربما أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي قد روى عن الأربعة وهم ثقات بنظره لا بنظر من خالفه، فلا يصح النقض عليه. إذن النقض الثاني أو الخدشة الثانية ليست تامة بنظر الشيخ الداوري ونظرنا. وأما الخدشة الأولى وهي الخدشة في الدلالة، إلى هنا يقول الشيخ الداوري دلت الأدلة على أن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي لا يروي عن ضعيفين أو لا يروي عن مغموزين، وهذا لا يستلزم أنه لا يروي إلا عن ثقتين، لوجود واسطة ثالثة وهي الرواية عن المجهول. إلى هنا دلت الأدلة على أنه لا يروي عن ضعيف أو مغموز، وهذا لا يستلزم أنه لا يروي إلا عن ثقة لوجود شق ثالث وهو إمكان أن يروي عن مجهول. والجواب: الرواية عن المجهول توجب الغامز، هو بمجرد رواية شخص يعتمد المراسيل يروي روايات مرسلة أو يروي عن الضعفاء يعد مغمز، أو روايات فيها شائبة الغلو. فإذا ما دلت عليه القرائن المختلفة أن أحمد بن محمد بن عيسى لا يروي عن ما فيه، لا يروي ما فيه شائبة الغمز، بالتالي لا يروي إلا عن ثقة. فإذن الدليل الأول الخدشة الأولى ليست تامة، كما أن الخدشة الثانية ليست تامة، فيثبت أن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي لا يروي عن ثقة، والموارد التي روى فيها عمن ضعف تصير من موارد تعارض الجرح والتعديل. التعديل العام كون ابن عيسى روى عنهم يتعارض مع تضعيف المضعفين، يحصل تساقط. فنرجع لمقتضى الأصل في المسألة، نقرأ هذا المقدام. إلا أن هذا الدليل مخدوش من جهتين، والصحيح أنه ليس مخدوشا من كلا الجهتين. الأولى من جهة الدلالة، فإن أقصى ما يفيده الدليل أنه أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي لا يروي عن الضعيف والمتهم، أما دلالته على أنه لا يروي إلا عن ثقة فلا. وبينهما فرقون، بين أنه لا يروي عن ضعيف وبين أنه لا يروي إلا عن ثقة، بينهما فرق كما لا يخفى. ولا دلالة فيما فعله أحمد بن محمد من إخراجه للبرقي من قوم، وكذا عدم روايته عن ابن محبوب أو غيره غير ابن محبوب كعبد الله بن المغيرة على ذلك، يعني على أنه لا يروي إلا عن ثقة. نعم، هذه الأمور تدل على أن الأشعري القمي لا يروي عن الضعيف أو المتهم كما ذكرنا، فهنا واسطة في البين، واسطة يعني بين الرواية عن الضعيف والرواية عن الثقة. ما هي هذه الواسطة؟ وهي الرواية عن المجهول. جواب: لا توجد واسطة هنا، إما فيها غمز أو ليس فيها غمز. ليس فيها غمز رواية عن الثقة، ومع تحققها يعني تحقق الواسطة الرواية عن المجهول فلا دلالة على الحاص، يعني على حصر رواية ابن عيسى في الثقة، فلا تكون الدعوة تامة لقصورها عن إفادة المدعى. والصحيح الدعوة تامة ولا تقصر عن إفادة المدعى، وهو أن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي لا يروي إلا عن ثقة. الثاني، وما نقول بعد لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة، ما يرسل، لا يروي إلا عن ثقة، لأنه ما يعتمد المراسيل. الثاني، إن هذا منقوض، إن هذا أن ابن عيسى لا يروي إلا عن ثقة منقوض بما ثبت من أن أحمد بن محمد بن عيسى أشعري القمي قد روى عن الضعفاء كما ذكر السيد الأستاذ الخوي في المعجم، فإن الأشعري قد روى عن 4 أشخاص اختلف في توثيقهم وتضعيفهم: الأول محمد بن سنان، والثاني علي بن حديد، ثالث وإسماعيل بن سهل، الرابع وبكر بن صالح، معجم الرجال الحديث الجزء الأول صفحة 67. ولكن يمكن أن يقال إن محمد بن سنان وعلي بن حديد هما ممن وقع فيهما الخلاف، وسيأتي الحديث عنهما. شيخ الداوري وثق علي بن حديد، وبعضهم أيضا المشهور تضعيف محمد بن سنان، ولكن مثلا ميرزا غلام رضا عرفانيان يوثق محمد بن سنان في رسالة في مشايخ الثقات قاطعة اللبان في وثاقة محمد بن سنان. إذن هذان الاثنان وقع الخلاف فيهما. الثالث، وأما إسماعيل بن سهل فهو وإن قال عنه النجاشي ضعفه أصحابنا إلا أنه واقع في أسناد تفسير علي بن إبراهيم القمي، فهذا وجه لتوثيقه، جزء الأول صفحة 315. ف فيكون من موارد التعارض بين الجرح والتعديل على مبناه على مبنى السيد الخوئي، فإنه واقع في القسم الثاني من التفسير. يعني على مبنى الشيخ الداوري ما يصير تعارض، لأن القسم الثاني من التفسير ما يدل على التوثيق. ثم إن قول النجاشي ضعفه أصحابنا لا يتلائم مع رواية أحمد بن محمد بن عيسى عنه. إذا الأصحاب ضعفوا كيف يروى عنا أحمد بن محمد بن عيسى؟ إلا أن نحمل ابن عيسى روى عنا أيام وثاقة عنده بعدين ضعفوا. إلا أن يجمع بينهما، يعني بين رواية الأشعري عنه وتضعيف الأصحاب له، بأن التضعيف إنما هو لعقيدته، لعقيدة إسماعيل بن سهل لا في روايته، وإن كان هذا خلاف الظاهر. خلاف الظاهر هذا أصلا جمع تبرعي من جيب الصفحة لا شاهد عليه، لأن مورد الكلام هو الرواية للعقيدة. وعليه إن أمكن الجمع بهذا بأن نحمل أنه صحيح في الحديث ضعيف في العقيدة فبها ونعمل، إن لم يمكن وهذا لا يمكن، فإن أمكن الجمع بهذا فلا ينقض على الدعوة، وإلا إن لم يمكن الجمع فهو أحد مصادق الناقد. أقول ليس أحد مصادق الناقد، لأن فيه وجه يمكن أن يصحح من خلاله، فهو ليس متفق. فحتى لو لم نقبل هذا الجمع وهو أنه الضعف لعقيدته والتصحيح لروايته، لو لا نقبل هذا الجمع نقول لا تعارض. الشخص الرابع، وأما بكر بن صالح فهو وإن ضعفه النجاشي أيضا ولم يذكر الشيخ الطوسي والبرقي في حقه شيئا إلا أنه واقع في إسناد القمي، فيكون حاله حال إسماعيل بن السهل، يعني يوجد له وجه لتوثيقه، يعني ليس متفقا على تضعيفه. والنقد لا يتم إلا بالمتفق على ضعفه. إذن هؤلاء الأربعة قد يكونوا ثقات عند الأشعر القمي ضعافا عند غيره. والحاصل النتيجة النهائية إنه إن قلنا إن هؤلاء الأربعة وهم محمد بن سنان وعلي بن حديد وإسماعيل بن سهل وبكر بن صالح هم حل الخلاف، في الجهة الثانية من الإشكال غير واردة وهي النقض بهم، ولا مجال للنقض بها على الدعوى أن الأشعري لا يروي إلا عن ثقة. الاحتمال أن يكون هؤلاء الأربع ثقات في نظر أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي، وإن كانوا ضعافا في نظر غيره، وهو غير ضائر، هذا ما يضر ضعفهم في نظر غيره، لا يضر في توثيقهم عنده وأنه يروي عن الثقة بنظره لا بنظر غيره. إلا أن الجهة الأولى من الإشكال واردة وهي الخدشة في الدلالة، فإن الدلالة قاصرة عن إثبات المدعى، يعني هذه الشواهد لا تدل على أنه لا يروي إلا عن ثقة لوجود واسطة في البين وهي الرواية عن مجهول، ولا يمكن الالتزام بالدعوى في حق أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي وهي الدعوى أنه لا يروي إلا عن ثقة. أقول الصحيح إمكان الالتزام بهذه الدعوة في حقه، فمجموع هذه الشواهد تشكل قرائن، كلها قرائن إثبات ناقصة، بمجموعها يحصل الاطمئنان بأن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي لا يروي إلا عن ثقة. النتيجة تم من المبحث الثاني، أولا أول شيء الجهة الأولى مشايخ الثقات اتضح أنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة. الثاني الذي تم هو ماذا؟ مشايخ النجاشي ثقات. الثالث تم أنه مشايخ أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي أيضا مشايخه ثقات، وأما الباقي فلم يحصل التمام. نعم الطاطري تام في خصوص كتبه الفقهية، لكن لا طريق لنا إليها. هذا تمام الكلام في المبحث الثاني. المبحث الثالث بنو فضال يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.